الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنلتقي الليلة ونسأل الله أن يجعل لقاءنا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين نلتقي لنتكلم في مسألة هي من أخطر القضايا التي يواجهها المسلم في هذه الأيام ألا وهي قضية تربية الأولاد نسأل الله أن يربي لنا أولادنا وتربية الأولاد من أخطر القضايا التي يواجهها المسلم في هذه الأيام لثلاثة أسباب السبب الأول أن الأولاد إما نعمة وإما نقمة الأولاد قد يكونون نعمة كما قال ربنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقد يكونون نقمة كما قال ربنا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة الأولاد قد يكونون نقمة على الرجل وقد يكونون نعمة من الله في حقه كذا قال الله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فكم من ولد كان نعمة من الله على والديه أعانهما على الطاعة وساعدهما على العلم ودخل الوالد الجنة بسبب ولده يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات فيقول بما هذا يا رب ولا يبلغني إياه عملي فيقال باستغفار ولدك لك وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اللهم أصلح لنا أولادنا قد يكون الأولاد نعمة من هذا الجانب يدخلون أباهم الجنة ولدا كان ذكرا أو بنتا أنثى قد يكون سببا في دخول الأب والأم الجنة ورفع الدرجات في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيكسى حلة الكرامة يقول القرآن يا رب حله فيكسى حلة الكرامة فيقول القرآن يا رب زده فيلبس تاج الكرامة ثم يكسى والداه حلة الكرامة حامل القرآن يكرم والداه بسببه والولد الشهيد يشفع في أبيه وأمه فقد يكون الولد نعمة من هذه الوجوه جميعا وقد يكون الولد نقمة كما قال ربنا عن المنافقين ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فقد يكون الولد عذابا على والديه وبالا على والديه قد يصير الولد مأساة وسبب ضنك للوالدين وهذا من فضل ربنا على عباده المؤمنين، تفهمه في ظل حديث حاجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فصاحب الأولاد يحرص على أن يكونوا صالحين فيكون خيرا له، ومن عدم الولد لم يرزق أولادا يحمد الله اعتقادا أن هذا خيرا له، لعله لو رزق ولد لكفره الولد وكان سبب دخوله النار. لذلك قال ربنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. من الذي يجعل؟ الله يجعل من يشاء عقيما. ليه؟ إنه عليم قدير، عليم بما يصلحكم، قدير على أن يعطيكم ويمنعكم. فقل الحمد لله على جميع الأحوال الحمد لله. فهذا هو السبب الأول في خطر الأولاد، أن الولد إما نعمة وإما نقمة. السبب الثاني في الخطر أن تربية الأولاد في عصرنا صارت مشكلة، فاللهم رب لنا أولادنا صارت أكبر المشاكل. لماذا؟ لو وجدت أبا ملتزما محبا لله ورسوله، مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخرج ولده على هذا النمط، فإن واقع حياتنا لا يساعده على ذلك، لا يساعده أبدا. فتجد الولد أبوه ملتزم، مصلي، قارئ للقرآن، وأمه محجبة، وفي ذات الوقت المشكلة أن الجد مدخن والجدة مدمنة للتلفزيون، والعم حليق والعمة متبرجة، والخال لعيب والخالة ما أدراك. تجد أن الجيران يقتنون الفيديو والدش، وبجوارهم الجرائد كلها صور عارية وفسق، والمجلات كذلك، والمناهج الدراسية أسوأ. ثم فوق كل هذا المدرس الذي من المفروض أن يكون قدوة رقاص، والمدرسة كمثل، فصارت كارثة. كيف أربي ولدي في هذا الخضم؟ حتى تجد المسلم الملتزم يصرخ ذروا لي ابني أربيه، لكن الأب يبني والمدرسة تنقض، الأب يبني والجد يهدم، الأب يبني والعم ينسي، حتى أنك تجد أولادك في بعض الأحيان ينظرون إلى هذه الشهوات والملذات. إن تخرج بنتك بنت 6 سنين وهي تلبس الخمار والجلباب، وهذا هو الوجه، فترى بنت عمها أو بنت خالها، بنت عمتها أو بنت خالتها، أو حتى عمتها أو خالتها تلبس التيشيرت والستريتش، تنظر معجبة حين ترى في بيت عمها التلفزيون، وبنات عمها رايحين السينما، وبنات خالها رايحين المسرح، ينظر الطفل نظر المعجب والمحروم، يقول لما حرم علينا هذا؟ فيصير الأمر مأساة. كيف أربي الطفل في وسط هذا الجو؟ إشكال أكبر من أن يستوعبه عقل الطفل. لذلك ليس هناك مخرج من هذا إلا أن يحمي الله الأطفال. إيه والله، أما غير ذلك فضلال. وقد رأيت من الشباب عبدة الشيطان، شيء عجب أن ترى أن يعبد أناس من الشيطان، شيء عجيب جدا ما كان أحد يتخيله. قلت كثيرا من طول عمري نقرأ يا بني آدم، ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، تقول عبادة الشيطان يعني معصية الله، ما كنا نعرف أن سيسجد للشيطان ويركع، ما كان أحد يتخيل هذا، ولكن الطريق مؤدية إلى هذا. الطريق تؤدي الى هذا من فجور وفسوق وموسيقى واغاني وانبهار بالغرب، هذا يسوق ويؤدي الى ان يعبد الناس الشيطان. اذا لم يعبدوا الرحمن فالطريق الاخر مؤدي الى هذا. المقصود ان هذا السبب يجعل امر التربية مشكلة ضخمة الى ابعد حد. الامر الثالث حتى لا نطيل، الامر الثالث الذي يجعل من تربية الاولاد قضية حساسة في حياة الملتزم في هذا العصر، اننا بحاجة لاعداد جيل للتمكين. للأسف أن جيلنا حتى الآن ما صنع شيئا، وهو قدر الله. فلئن بؤنا بعار الهزيمة وعدم التمكين فلا ينبغي أن نجمع إليه كذلك عار الرضا بذلك. ومن أدلة عدم الرضا أن نربي أولادنا ليكونوا أفضل منا، فالإنسان لا يحب لأحد أن يكون أفضل منه إلا ابنه. فنحن نريد أن نربي هذا الجيل جيلا آخر كجيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحذيفة وحذافة، نريد أن نربي جيلا كأنس ومعاذ وبلال وعمار وأبي الدرداء وأبي ذر. هذه الأسباب بفضل الله بدأت تصفو على الساحة مرة أخرى، بركة. هذه ظهور هذه الأسماء بركة، لأن الولد يرزق شيئا من اسمه. لأن ابن القيم يقول أن لكل مسمى نصيب من اسمه، إما بنصه وإما بعكسه. يعني لما تسمي ولد معاذ إما أن يكون معاذا حقا يعيذه الله من الشيطان، وإما أن يكون شيطانا. فنسأل الله عز وجل أن يعيذ أولادنا وأولاد المسلمين من الشيطان. نسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين من شياطين الإنس والجن. فالمقصود يا شباب أن هذه القضية أيضا أننا نريد أن نعد جيلا للتمكين، وإعداد هذا الجيل جيل التمكين لابد أن يعد من قبل أن يولد الطفل، بل عند اختيار أمه. لذلك ندخل في الموضوع مباشرة بعد أن ذكرنا ثلاثة أسباب لحديث الوضوع. السبب الأول أن الأولاد إما نعمة وإما نقمة. السبب الثاني حل الإشكالية الحديثة في تربية الطفل. السبب الثالث إعداد جيل التمكين. تعالوا لنتكلم ونتعلم كيف نربي أولادنا. يكمن ذلك في 12 عنصرا، أكتفي منها الليلة بعنصرين اثنين وتبقى 10 لحين يولد لكم أخ. أولا استشعار الأب مسؤوليته العظيمة، أول سبيل لتربية الأولاد أن يستشعر الأب أنه مسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب في بيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. استشعار هذه المسؤولية أنه سيوقف أمام الله ليس بينه وبينه ترجمان يسأله عن ولده. إن الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سائل كل راع عما استرعاه حافظ أم ضيع. إن ربك لن يسألك عن أي شهادة حصل الولد عليها. مش هيسألك ابنك علمته فخد إعداديوس ولا بكالوريوس، وإنما سيسألك عن شهادة لا إله إلا الله، علمتها له أم لا. إنني أقول كثيرا أن هؤلاء الأولاد الذين عبدوا الشيطان إنما عبدوه لأنهم لم يعرفوا الله، لم يعرفهم أحد بالله، لو عرفوا الله لأحبوه. ولو احبوه لعبدوه، ولكن لما لم يعرفوا الله فلم يحبوا الله، عرفوا الشيطان فاحبوه لانه وافق هواهم وشهواتهم. لذلك ينبغي ان يستشعر الاب تلك المسؤولية الضخمة. كيف؟ اولا باختيار الام. ان الذي يريد ان ينجب ولدا كمعاذ بن جبل لابد ان يختار له اما تصلح ان تكون ام امام العلماء. اما الشاب الذي يبحث عن شعر طوله كذا ولونه كذا وبشره لونها كذا والضخامة وضعها كذا، فانه يريد ان تنجب له لعيب كرة او ممثل محترف. ان الذي يريد اما تنجب عالما يبحث عن داعيه، يبحث عن طالبة علم، يبحث عن من ذات دين. فانصر بذات الدين قارة في مصنع تخريج رهبان الليل اسود النهار، يبحث عن ام كهذه. اما الذي يبحث عن ام توافق شهوته وتملأ عينه وتشغل حياته بهات وجيب واصرف، فلن تخرج له الا طفل الشوارع الذي نراه. ام مشغولة امام المراية والمكياج، متى تكون لها دور في تربية الولد وهي مشغولة بالمحافظة على ابيه الا ينظر لغيرها. الام التي تعول ابنا يكون كابي ذر الزاهد، لابد ان تكون الام معدة لذلك زاهدة، تكون كخديجة كزينب كفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لابد ان تكون كاسماء بنت ابي بكر كحفصة بنت عمر، لابد ان تكون فقيها كأم الدرداء. فاستشعار المسؤولية يبدأ من اختيار الام. ام الطفل الذي تريد تختار امرأة تصبح ان تكون اما لامير المؤمنين، ان تكون اما لقائد المجاهدين. لست تبحث عن ام لنفسك، وانما تبحث عن ام للأمة وليست لذاتك ولنفسك. هذه هي اول مرحلة في استشعار المسؤولية عند الشباب. ولذلك نحن نود ان يفيق الشباب من سكرتهم في وهمهم الواسع في مسألة الزواج، لانهم ليس الان وضع ان يختار الشاب لنفسه بل ان يختار الشاب لامته. هذا هو الاستشعار الاول، عنصر من عناصر استشعار المسؤولية. العنصر الثاني النية في انجاب الذرية. النية في انجاب الذرية، لماذا تنجب اولادا؟ ان كثيرا منا يرزقه الله اولاد، اللهم زد ذريات المسلمين، لكن لماذا تطلب ذرية؟ لابد من نية. علمكها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اذا جامع الرجل زوجته فقال بسم الله، وفي الحديث الاخر في رواية اخرى اذا اتى احدكم اهله فليقل بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. في رواية اخرى اللهم جنبنا انا وهي، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فان قضي لهم بولد لم يكن للشيطان فيه حظ ولا نصيب. بعلمك وانت تجامع لاجل الولد ان تنجو نية صالحة. ليس هذا الاتيان لزوجتك لشهوتك فقط، وانك تذكر لتحمى فقط، وانما لحماية الولد، لرعاية الولد، لذلك النية في إنجاب الذرية تكمن في خمسة. الأولى أن تنجب أولادا ليشفعوا لك بعد موتك، ولد صالح يدعو له. ثانيا أن تنجب بنات ليكن سترا لك من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال من هذه البلايا جاريتين كن له سترا من النار. النهاردة الناس تربى على كراهية البنات للأسف، مع أن البنات ستارة لك من النار. بنتين يبقوا ست. من عال بنتين، من عال جاريتين فأحسن تربيتهما ورعايتهما حتى تبلغا فزوجهما كن له سترا من النار. تربيها كده على الحجاب والنقاب من صغر، وتحفظها القرآن، وتعلمها الأدب الإسلامية، وتسلمها للزوج صغر سليم. امرأة ابن أمك هذه تكون ستارا لك من النار. ثالثا تنجب أولادا ليموتوا صغارا فيشفعوا لك ويدخلوك الجنة. نية صالحة. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب فينا من لم يخلف أحدا من ولده. قال: الرقوب المقطوع. من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده، اللي ما ماتش أولاده قبل منه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات له أطفال صغار جي بهم يوم القيامة فيقول الله لهم ادخلوا الجنة، فيقولون: والله لا ندخل حتى تأتي بأبوينا، فيقال: خذوا بأيدي أبويكم وادخلوا الجنة. طفل صغير مات قبل البلوغ ما يدخلش الجنة، يقول: يا رب هات أبويا وأمي أهو. يقول: خلاص روح هات أبوك وأمك، لو كانوا في النار هيجيبهم ويدخل بهم الجنة. حتى السقط، المرأة الحامل إذا سقطت سقط حملها. قال صلى الله عليه وسلم: إن السقط لا يراغم ربه في أبويه إذا أدخلهما الله النار. فيقال: أيها السقط المراغم ربه أخرج أبويك فأدخلهما الجنة. كل محسوب، كل حساب، ما انتش خسران. إن نية صالحة أنك إن رزقت أولادا فماتوا صغار صبرت، فإن صبرت دخلت بهم الجنة. هذه نية صالحة. كذلك إن جابوا ذرية يرفعون راية لا إله إلا الله، يرفعون راية لا إله إلا الله، لأننا بحاجة إلى شباب رجال يرفعون تلك الراية، وخصوصا في وسط المخاطر التي تهدد المسلمين في هذا العصر. اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، واجعلهم ذرية صالحة، وأنبتهم نباتا حسنا. هذه نوايا ينبغي أن تنويها وأن تعدها. بقيت نية خامسة، ألا وهي أن تدخل السرور على قلب النبي محمد. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هناك فرق بين أن تأتي يوم القيامة وفي إيدك ولدين اثنين زي ما بيضحكوا عليك ويقولوا لك أسرة صغيرة مش عارف إيه، سيبك من الكلام ده. فرق بين هذا وبين أن تلقى رسول الله ومعك 20 ولد، أيهما يكون أسعد للنبي؟ أو 12؟ لا، اللهم اجعلهم صالحين. طبعا الشرط أنهم يكونوا صالحين وإلا مش هيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا أولادنا. المقصود أنك حين تنجب هذه الذرية الضخمة تسعد النبي، لأنه مكاثر الأمم، مباهم بنا الأمم بالعدد والكثرة. فاستشعار المسؤولية أولا في اختيار الأم، استشعار المسؤولية ثانيا في النية عند إنجاب الذرية، ثالثا استشعار المسؤولية بصلاح الأب. فصلاح الآباء ينفع الأبناء، والإصلاح فرع الصلاح، فلا يستقيم الظل والعود أعود، ولا لا؟ لكل قاعدة شواذ. نحن نقول ان كثيرا من الملتزمين اباؤهم وللأسف ليس عن التزام، ولكن ليس هذا هو الاصل، وانما الاصل ان يخرج الولد صالحا لابيه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، فليس يدين الفتى بحجا وانما يعوده التدين اقربوه. فهكذا يدين الفتى بما عوده ابوه بما رباه عليه ابوه. فلذلك لابد من ان تصلح ليصلح الله لك ولدك. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، ليتقي الله الاب فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله ايها الرجل يربي الله لك اولادك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ان خفت عليهم قل قولا سديدا، اتق الله وقل قولا سديدا. وبعض المفسرين يقول ان التقوى والقول السديد في الدعوة الى الله، اعمل في الدعوة يربي الله لك اولادك يحفظهم. لذلك انتبه الى هذه القضية الخطيرة ان الله يعينك على تربية اولادك. يقول سفيان الثوري لولده يا بني والله اني لازيد في صلاتي من اجل ان احفظ فيك. انا بصلي زيادة عشان ربنا يحفظك، من اجل ان احفظ فيك. نعم شاهدها في القرآن ان الله ارسل نبيا وعبدا صالحا ليقيم جدارا يريد ان ينقض. لماذا؟ قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا. فصلاح الاباء ينفع الابناء. اذا كنت صالحا اصلح الله لك اولادك. لذلك تجد الولد يخرج كهيئة ابيه غالبا. اذا رأى الولد اباه يصلي فارد السجادة في البيت كده وبيصلي. وهذه من تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلوا في بيوتكم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقال خير صلاة المرء صلاته في بيته الا المكتوبة. صلي في بيت ليراك الولد، تفرد السجادة وتقعد تصلي، الولد يروح يجيب الفوطة او منديل ويحطه جنبك ويقف يركع ويسجد زيك. واذا رأى الولد اباه يدخن هيجيب برضو ورقة يبرمها ويدخن زي ابوه، طالع لابوه ومن شابه اباه فما ظلم. فالمقصود ان صلاح الاباء ينفع الابناء. وينبغي ان تعلم ان صلاحك بصلاحك يربي الله لك ولدك. الشاهد الذي ذكرناه قبل ذلك وذكرناه الليلة في الإشكالية أن المشكلة أن العم والعمة والخال والخالة والجد والجدة والمدرس والمدرسة والجار والجارة كله فساد، فكيف يحمى أولادنا؟ قلنا لن يحمي لك أولادك إلا من؟ إلا الله. يحمى أولادك عند تعدد مصدر التلقي بأن الذي يرجح جانب الخير فيهم الله. في قصة أصحاب الأخدود أنه كان في من كان قبلكم ملك، وكان للملك ساحر، وكان للملك إيه؟ وكل ملك لابد له من ساحر، وكان للملك ساحر. فلما كبر قال ابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. انظر الى حرص الساحر الكافر، لان كل ساحر كافر. من نواقض الاسلام العشرة، انت عارفين نواقض الاسلام؟ هو مش الوضوء له نواقض ولا ملوش؟ يعني الواحد لما يتوضى في نواقض للوضوء تفسد الوضوء، زي التبول والتبرز وخروج الريح مثلا، ليس على سبيل الحصر. هذه نواقض تنقض الوضوء، يحتاج ان هو يعمل ايه؟ يتوضى. فلي لا اله الا الله نواقض ولا مفيش نواقض؟ واحد قال لا اله الا الله يبقى خلاص موحد انتهينا؟ لا، في نواقض. من نواقض لا اله الا الله السحر، ومنه الصرف والعطف. يعني ايه الصرف والعطف؟ اللي يعمل سحر عشان يخلي المرأة تحب زوجها ده اسمه عطف، او انها تكرهه اسمه صرف، هذا كفر والعياذ بالله. فمن فعل او فعل له برضاه فهو كافر. المقصود فالساحر كافر. انظر الى الساحر الكافر يريد ان يستمر الكفر من بعده، يقول له هات لي ولد اعلمه السحر عشان ايه؟ عشان الكفر يستمر. شوف اهمية تربية الاولاد ده. قال له هات لي ايه؟ ولد غلام وعلمه السحر. والغلام في لغة العرب ما هو من سن الفطام الى ما دون البلوغ. ده الغلام من سن الفطام، سن سنتين، لما دون البلوغ 9 سنين. هتقول لي ولد عنده 8 سنين، هذه التربية في هذا السن. فالمقصود ابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. فأذي بغلام فصار يمر يذهب الى الساحر ليعلمه الكفر، فرأى في طريقه راهبا فدخل اليه. انظر، اجتمعت قوى الشر، الملك والمملكة والساحر والشياطين، لتصنع من هذا الطفل كافرا. واراد الله ان يكون داعية لله، فهل هناك من يرد قدر الله؟ ابدا. الملك سخر كل ما يطيق وما يستطيع ليصنع من هذا الغلام ايه؟ كافر. والساحر مع الشياطين. من اعجب ما قرأت، لو انها برا الموضوع لكن مناسبة هنا، ان رجلا كان في بلاد الشام كان يمضي كل ليلة عرفة يأخذ رسائل وودائع الى الحجيج من اهليهم، ويبقى في بلده الى يوم 9 يوم عرفة، ثم يمضي الى عرفة ويسلم هذه الاشياء لاصحابها ويعود في نفس الليلة. وكان الناس يعتقدون انه ايه؟ ولي من اهل الخطوة، بيروح عرفة ويجي ايه؟ في نفس الليلة، مع انها بتاخد شهر سفر. فالمقصود انه ظل على هذا حاله حتى اتاه الموت، فقال لولده الاكبر: يا بني في يوم عرفة سيأتيك جمل اركبه يمضي بك الى عرفة فتبيت فيها ثم تأتي في نفس الليلة. فلما مات الرجل وجاء يوم عرفة اتى فعلا الولد بعير جمل، فركبه حتى اذا كان في الصحراء التفت الجمل الى راكبه وقال له: انا شيطان، وكان ابوك يعبدني، فان سجدت لي اوصلتك الى عرفة والا تركتك ها هنا. فابى الولد وقال: انا اعبد شيطان؟ والله لا اسجد لك ابدا. فرفسه فاقتله ومات. الشاهد ان كل ساحر لازم يبقى معاه ايه؟ بيسموهم تلائيح. كل ساحر معه مجموعة من الشياطين، تخدمه. انظر الساحر وشياطينه والملك واعوانه والدولة بكل امكانياتها يريدون ان يصنعوا من الغلام كافر، والله يريد ان يكون الغلام موحد، فوضع في طريقه راهبا. صار الولد يدخل عند الراهب والراهب يعلمه التوحيد، يدخل عند الراهب والراهب يعلمه التوحيد، ويخرج من عند الراهب يمضي الى الساحر، والساحر يعلمه الشرك والكفر. الساحر يعلمه الكفر والراهب يعلمه التوحيد. ده بنسميه في عرف التربويين تعدد مصدر التلقي. انت بتقول للولد يا ولد لما تشوف حد تقول له السلام عليكم، وفي المدرسة يقول لما تشوف حد تقول له صباح الخير. تعدد مصدر التلقي. انت بتقول له احفظ قرآن وما تقول له احفظ انجليزي. الولد يحفظ اناشيد، نعم، اغاني، افلام. المقصود الولد يميز هذا عن هذا كيف؟ الا اذا اخذ الله بيده. فلذلك انت تحتاج لله. المقصود ان هذا الغلام الذي اجتمعت كل قوى الكفر لكي يمضوا به الى الكفر، جعل الله له الراهب في طريقه ليعلمه التوحيد، فصار اكبر داعية في عصره الى الله، لدرجة ان الراهب قال له انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى. اخذت الشاهد فقط من القصة ان الله اذا اراد ان يربي لك ولدك فسيعصمه ولو رمي في النار، سيحميه ويحفظه ولو احيط به. فلذلك انت بحاجة الى الله لكي يصلح الله لك، لكي يصلح الله لك ولدك. نسأل الله ان يصلح اولادنا. فالعنصر الاول ان يستشعر الاب مسؤوليته تجاه ولده. استشعار المسؤولية باختيار الام، استشعار المسؤولية بالنية في انجاب الذرية، استشعار المسؤولية باصلاح النفس، ان يصلح الاب نفسه لكي يصلح ولده، ان يصير للاب حال مع الله، كثرة ذكر، كثرة تلاوة قرآن، كثرة صدقة، تعليم علم لكي يحفظ في ولده. رابعا ان يعود الطفل منذ صغره ويربيه على التوحيد، ان يعود الطفل الطاعة ويربيه على التوحيد، تلك مسؤوليته. ان كثيرا من الاباء حريصون على سؤال يا ابني انت بتحبني، انت بتحب ابوك اكتر ولا امك، كثيرا من هذا. انني اريد ان لك ان تربيه ان يحب الله، فاذا احب الله احبك ولا بد، ولا لا؟ انك ان بذلت كل مالك. الولد قاعد ليل ونهار، هات لي شوكولاته تجيب له شوكولاته، هات لي كور تجيب له كور، هات لي ملابس الفلاني تجيب له الملابس الفلاني، وديني المكان الفلاني توديني المكان الفلاني، تنفق علي مسجد يوم ما تفتقر هات. ما معيش يكرهك انت واحد شباب، لانه بيحبك عشان الفلوس، بيحبك عشان بتكرمه، يوم ما تضربه خلاص يكره بابا، صح ولا لا؟ اما اذا ربيت الطفل يا ولد حب ربنا، حينها لما يسأل الطفل النهاردة في المدرسة بيعلمهم كده في عيد الام، ودي اسوأ سوءة في تاريخ المسلمين ان يصنعوا للام يوم في السنة، عيد الام بدعة منكرة حرام، يقولوا له انت بتحب امك ليه؟ حملتني في بطنها 9 اشهر وارضعتني حولين كاملين وغسلت لي ملابسي. الولد يقول طب بعد كده لما يجي ما يقدرش يحب امه عشان دي، يقول لك ما حملتني، حملتني بمزاجي، ما حملتني غصب عني، ما كنتش عايزها تحملني من اصله. فهذه لا توجب محبه ان يحب الطفل امه. لماذا تحب ابيك؟ لانه ينفق علي، لو الاب ما انفقش ما يتحبش يعني. اما في الاسلام لماذا تحب ابيك وامك؟ لان الله امرني بذلك. فلو الاب انفق ما انفقش الولد يجب عليه ان يحب اباه حتى لو كان الاب كافر. وجب على الولد ان يكرم اباه لقول الله وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه اتبع طريق من اناب اليه وهو طريق ابراهيم في معاملته لابيه انظر الى غايه الادب وابراهيم يقول لابيه يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي ويا ابتي كما يقول علماء اللغه غايه الادب للتقريب والتحبيب مش بابا علم ابنك اللي يقول ايه يا ابتي ابتي يا امه كل هذه الفاظ تقريب وتحبيب احترام وتوقير يا ابتي غايه في التوقير حتى لما قال له ابوه يا ابراهيم قال له ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب صلى على الرسول طيب لو سكت هتيجي يكون ربنا عز وجل قال يعني ابو ابراهيم قال لئن لم تنتهي ها لارجمنك واهجرني مليئا هتمشي ولا هتفرد بالطوب لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليئا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي ان ربي كان بي حفيا حتى لما قال كده زي ما الاب يقول لابنه انت تمشي معايا ولا تضربك وتضرب مين انا بقيت اطول منك اتكلم كويس وادعي الادب لكن لما يبقى ولد طيب مؤدب محترم يعرف ربنا ابو يقول له امشي ولا اضربك يقول له اضرب لا باس انت لو حدفتني بحذائك انا اقوله لك واجب عليا ده انت ابويا انا ابوس جسمتك واجب عليا هكذا الولد الذي يربى على الاسلام احترام الاب وتوقيره واعطاؤه قدره لامر الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه افعل كما فعل ابراهيم لما قال له ابوه لئن لم تنتهي لارجمنك قال سلام عليك بس كده ساستغفر لك ربي فالمقصود ان استشعار الاب تلك المسؤوليه العظيمه الجسيمه في تربية أولاده يجعله دائما لا يدع ابنه يفارق عينه هذا هو العنصر الأول استشعار الأب مسؤوليته العظيمة أما معظم الآباء اليوم فقد قدموا استقالات جماعية من مهمة الأب الأصلية التربية وصارت مهمة الأب الوحيدة في البيت مورد مالي ويجيب فلوس لكن تربية ما عادش في اب بيربي للاسف مع ان اصل مهمة الاب هي التربية نسأل الله ان يهدي المسلمين والمسلمات العنصر الثاني وبه نختم اصلاح الام اصلاح الامهات لان الام اخطر من الاب وفي هذا اجابة على من قال لما قلنا في الاول اختار ام صالحة تصلح انها تنجب خالد بن الوليد نقول اصلح الام تصلح الولد لاننا وللاسف الشديد في عصر سامحوني مع شديد الاسف في عصر مادي بحت اراد الظالمون ان يظل الاب يكدح ليل نهار لكي يسد ثمن اولاده فالزوجة تقول انفق علي او طلقني والابن يقول انفق علي فلما انجبتني فيحتاج الاب في ستات انه يجيب فلوس عشان يوكل يسد الافواه المفتوحة دي. فصارت التربية موكولة الى من؟ الى الام، هي اللي بتقعد في البيت ليل ونهار. لذلك في معظم البيوت للأسف الشديد تجد طول ما الأب موجود البيت بس غاية الأدب، إلا الولد يرفع صوته ولا البنت تتحرك. فإذا خرج الأب تحول البيت إلى سيرك، يتحول البيت إلى مسرح. ويجي الأم من آخر النهار تصرخ ربي أولادك، الأولاد يعملوا ويسووا. لا فين؟ وفي اولاد مؤدبين في الدنيا زي اولادي؟ شوف الولد قاعد زي ما شاء الله زي البنت الخجوله، ايوه قدامك بس. فلذلك نحن نحتاج ان نربي الام لتربي الاولاد، لتربي الاولاد، لان الام الصالحه هي التي تنجب وتربي اولادا صالحين. الشاهد العجيب والشواهد كثيرة جدا بقى في موضوع الأم ده، انظر إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام لما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، الولد قال له يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. تعال انت النهاردة قول لابنك تعالى يا ولد انا عايز اذبحك، مع ان هذا لا يجوز لان ابراهيم كان نبيا ورؤيا الانبياء وحش، ولكن نقول كده على سبيل الـ يقول الراجل اتجنن، ده انت اللي عايز تذبح بقى باين عليه. انظر الى اسماعيل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا، شوف رايك ايه. قال يا ابا تفعل ما تؤمر ما كان لي ولد يقول هذا الكلام ستجدني ان شاء الله من الصابرين، الا لانه تربى في بطن ام قالت يوما ما الله امرك، قال نعم، قالت اذا لن يضيعنا. ام قالت لن يضيعنا، ابني يقول افعل ما صرنا. والعكس بالعكس، لما كانت امرأة نوح كافرة قال نوح لابنه يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل. فلما نادى نوح الرب رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إنه إيه هو؟ ايه هو العمل غير صالح؟ الولد. ان هذا الولد عمل غير صالح، لان نوح وضع النطفة في بطن غير صالح، في بطن غير صالح، فانجبت ولدا غير صالح. فلذلك ابحث اين تضع النطفة. رب الام لتربي لك الولد، اصلحها لينصرح الولد. قصة الامام الجويني مشهورة، تعرف كل حاجة انت يا عم. صلى على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الامام الجويني كان من ائمة امام الحرمين، من ائمة الشافعية الجهابذة الكبار الاعلام، كان جهبذا وكان مفوها، كان اذا تكلم كالبحر الهادر، كالموج كالبحر الخضم، كالموج الهادر في كلامه لا يسقط، يتكلم يبقى يلجم الالسنه. في يوم من الايام في وسط تلاميذه وهو يتكلم فجاه فلجلج الامام، الفتح تتح سكت قطع. ايه اللي حصل؟ تنفج الامام فانقطع وبكى. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وسدد ألسنتنا. اللهم احلل عقدة من ألسنتنا ليفقه قومنا قولنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. انقطع الامام وبكى وزهل من حوله، ذهل من حوله ونظروا وسكتوا تبجيلا للامام. فقال الامام: انا اعرف سبب هذه اللجلجة. قيل: وما سببها؟ قال: المصة. قيل: وما خبر المصة؟ مصة ايه؟ قال: حدثني ابي اني كنت رضيعا، اني حين كنت رضيعا ان سألت عني امي بامور البيت فجعت فبكيت وعلى صراخي. ولد بيرضع، امه مشغولة في البيت، عندها يوم غسيل ولا يوم كذا، فانشغلت. الولد جاع فقعد يعيط ويصرخ. ده الامام الزويني هو طفل. قال: فدخلت امه لجار لنا. امه يعني ايه؟ كما كنت. فدخلت امه لجار لنا. امه يعني جارية، عبدة، خدامة. امه لجار لنا فحملتني والقمتني ثديها ارضع. فدخل ابي فاختطفني منها وقال: انت امة لجار لنا ولا يحل لبنك الا باذنه. انت بتاع جارنا، لبنك ده ما يحلش الا بايه؟ مستاذن منه. وانا لا اطعم ولدي الا حلال. ثم وضع اصبعه في فمي فتقيأت ما في بطني وبقيت مصة. هذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة واحدة حرام، لجلجة الامام. شوف تأثير الام. الام التي ترضع، كما قيل: وليس النبت ينبت في الجنان كمثل النبت ينبت في الفلاة. ليس النبت ينبت في جنة، جنة يعني حديقة وبستان، كمثل النبت ينبت في الفلاة. الفلاة اللي هي الصحراء. تفكر في الحديقة تلاقي ورد وفل وزهر وياسمين و و و، في الصحراء لا تجد الا الشوك. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاة. وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن ثديا ناقصات؟ إذا كانت الأم ناقصة يطلع الولد كامل؟ مش ممكن. وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن ثديا ناقصات؟ مستحيل. فلذلك هذه الأم مدرسة تربي الطفل. كيف ما تكون يكون بترتعه مع لبنها قول لا اله الا الله، مع لبنها الاذكار، مع لبنها القران. فيطلع الولد يحب القران. دكتوره اظنها عامله كتاب اسمه لغه الطفل، اختطف منه حته صغننه جدا عشان نخلص، طولنا عليكم طبعا. ف تقول: وكانت الام من هؤلاء، تجربه على 80 ام من ابتداء من الحمل وصولا لحد اولاد ما كبروا. قالت: وكانت الام وهي تحمل طفلها تتلو القران، وهو يرضع تتلو القران، فكان الاطفال يتركون الثدي وينظر باهتمام الى امه وينفض. فلما تعود هذا كان الطفل اذا بكى تلت امه القران، فكلما علا صوته بالبكاء علا صوتها بالقران، فيسكت الطفل وينصت. طفل لسه يرضع. على هذا يرد الاصحاب. يطلع الواد حافظ، يطلع ما مش بينام على موسيقى هاديه، بينام بعد ما يقرا جزء من القران، يطلع حافظ محب. فهكذا الام، الام التي نحتاجها مثل ام محمد الفاتح. ونحن نعرف قصه فتح القسطنطينيه. يحدث محمد الفاتح يقول: كانت امي تحملني كل ليله قبل الغروب، فتقف على شاطئ المحيط وتشير الى القسطنطينيه وتقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد ان تفتح القسطنطينيه، وان من سيفتحها اسمه محمد، وقد سميتك محمدا لتفتحها. ففتحها، فتحها. فين الام النهارده اللي بتشاور الولد على بيت المقدس وتقول له: انت اللي تفتح بقى يا ولد؟ فين؟ لا، ده احنا النهارده للاسف ام تقول له: يا ابني مالناش دعوه، خلينا في حالنا واحنا مالنا، يا ابني الحيطان لها ودان، اسكت يا ابني، عيش جبان تموت مستور، ربطوا يا شباب على هذا. هي دي الامهات بتاع النهارده. الولد النهارده لو التحم متعيط، احلى يا ولد، مش مالناش دعوه، مش قد المشاكل. لو الولد راح فلش في المسجد، ما هي ما تمشيش مع الناس دي، هتودينا في داهيه. صحيح، فربي الولد على الجبن. قال له: انتم لا تاكلون الا الجبن. قال: وانتم لا تاكلونها الا بذله. بذله بذله يعني. المقصود صلى الله عليه وسلم اننا نحتاج الى ام تربي اولادها هذه التربيه. انظر الى ام الامام الشافعي وهي تقول له: يا ولدي اذهب فتعلم العلم، وانا اكفيك بمغزلي، بمغزلي هذا. هذه الام. انظر الى ام اخرى، الاوزاعي، يحدث بعض قرنائه فيقول: لله ما يكون. العجب في امر الاوزاعي، عجزت الملوك ان تؤدب انفسها واولادها ادب الاوزاعي، ولله في ذلك حكمه. كان يتيما في حجر امه، تنقله من بلد الى بلد، تحمله وتنقله من بلد الى بلد، تظل تنقله من بلد الى بلد، حتى كان من امره ان صار امام المسلمين وسيدهم. اذا بحثت سبحان الله تجد الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد ربتهم امهاتهم. الائمة الاربعة كانوا يتامى كلهم، سبحان الله العظيم. ابو حنيفة كان في منتهى البر بامه، كانت امه، والام دايما بتشوف ابنها ان هو عيش، كانت امه تقول له: عندي مسألة فاحملني الى عبد الواحد ابن زيد لأسأله. وكان عبد الواحد ابن زيد قاص واحد، كان واحد بمصر. فكان ابو حنيفة يحملها لتصل الى ابي عبيد عبد الواحد ابن زيد فتسأله عن المسألة، فيقول لها: تسألين وعندك يا ابي حنيفة؟ تقول: لا ارضى الا جوابك. فيقول: والله لا ادري، اجب يا ابا حنيفة ماذا اقول لها؟ فيقول ابو حنيفة: الجواب كذا وكذا. فيقول لها: الجواب كذا وكذا. نعم هكذا. ومع ذلك ابو حنيفة يقول لها: انت تروح لمين؟ ما انا العالم بتاع الدنيا دلوقتي. لا، وانا بره بامي، لانه متربي صح، هي اللي علمته وهي التي حملته. وكذلك الامام مالك، الامام مالك يقول: قلت لامي: يا امه اخرج اطلب العلم، اطلب العلم. قالت: يا بني البس ملابس اهل العلم ثم اطلب العلم. فالبستني مسمره ووضعت على رأس الطويلة وقالت الآن اذهب فتعلم من ربيعة وخذ من أدبه قبل علمه. تعلم الأدب يا ولد هكذا. فتكان الإمام مالك آية في الأدب والاحترام. والإمام الشافعي قد ذكرت لكم ما ذكرت. أما الإمام أحمد فقصته أكثر وأعظم، لا أطيل لكي تأكلوا عقيقة الولد. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم بارك في أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم سادة وقادة، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اجعلهم بركة علينا وعلى أمة محمد، صلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. أبدا أجل التعبان ده. وقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يباهي من الأمم يوم القيامة، فهل أنجب بغير أن أفكر هل سوف أقدر على إعالتهم أم لا؟ هو أنت اللي بتعول يا خايب، ده اللي بيعولك ويعولهم رب العالمين. قال ربنا عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. تقول لي تعولهم، هو أنت اللي بتصرف؟ وانت اللي ترزق؟ الرزاق الله لرب. غض البصر بمراقبة الله، اذا استشعرت ان نظر الله اليك اسبق واستعنت بالله اعانك الله على غض بصرك. كنت شابا اعرف طريق المساجد والدروس واحاول الالتزام بديني، ولكن كثرة الفتن والضغوط وانا الان اتخبط بين ترك الصلاة واصدقاء السوء. نسأل الله لك العافية وان يردك والعصاة الى الاسلام ردا جميلا. اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم وفق كل طائع مسلم، وثبت كل تائب مسلم، واعن كل طائع مسلم، واهد كل شاب مسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. عد الى الله فان الله يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. فارجع الى الله يقبلك، وخد واعرف من اين اتيت. اعرف، يقولون اذا زلق احد في طريق او عثر بشيء فان من عادته ان يلتفت لينظر ما سبب وقوعه. يعني لما تبقى ماشي في طريق كده وتزحلق تقع تلاقي نفسك تلتفت على طول تشوف ايه اللي وقعك، شيء موز ولا حته طينه ولا حفره ولا طوبه ولا ايه بالظبط. فانت لما تقع في معصيه بص وراك شوف ايه اللي وقعك، انت وقعت ازاي بعد ما كنت ملتزم وكنت مطيع وقعت في الذنوب، دور ايه اللي وقعك واعرفه واحذره. فالمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. وفرج هم المهمومين، اللهم فك اسر الماسورين، وفرج كرب المكروبين. أهل الإخوة يقول يعني كلمة تثبيت علها تكون لنا نورا على الدرب نستضيء بها في طريقنا إلى الله. سئل الإمام الشافعي أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء تمحيص. قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني ما كان الله ليطلعكم على الغيب في حكمته في الابتلاء والتمحيص والتمييز. فالحكمة خفية، ان يستعلي اهل الباطل على اهل الحق وان يؤذي الكفار المسلمين. والحكمة قد تخفى ولكن ليس لك الا التسليم والصبر. اللهم ارزقنا الصبر والثبات يا رب. ولكن مع الصبر احذر ان يتطرق اليك افات الصبر الثلاثة. فكما قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصرهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذه آفات الصبر الثلاثة: الوهن والضعف والاستكانة. فإياك من الوهن والضعف والاستكانة، ولكن كن ثابتا قويا، كن صابرا ثابتا. مش معنى انك انت صابر يعني خلاص تنام وتلعب، وانما عليك بان تستعد بحفظ القرآن، بقيام الليل، بالاجتهاد في الدعاء، بتعلم العلم الشرعي، بالدعوة الى الله وتجيش الامة للدعوة الى الله. هذا هو الاستعداد الحقيقي لانتظار نصر الله. او فيها شيء مخالف كمثل قولي من حسن حظي او من محاسن الصدف. ليس هناك شيء في الدنيا يجري صدفة ولا يكون حظا، وانما كل شيء خلقه الله بقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر. لذلك تجد الكفار يقولون صدفة. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ. يبقى بتوع الدنيا يقولوا عليه حظ، واما المؤمنون فيقولون قدر. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. فالكل من الله، فلا تكن من محاسن الصدف ولا ضربة حظ ولا من حسن الحظ، وانما تقول هذا من قدر الله ومن لطف الله ومن رحمة الله. والده مرخن، واذا حضر لزيارته يطلب احضار الشيشة، فان لم يحضرها سيغضب ويخشى من غضب الوالدين. ليس هناك طاعة في الحرام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا حضر والدك وانت تعلم انه سيطلب الشيشة، جهز له اكل تفضل تدس بقه لحد ما يمشي. حضر له غدا، وبعد الغدا شاي، وبعد الشاي ليمون، وبعد الليمون برتقان، وبعد البرتقان زفندي، وبعد الزفندي موز، وبعد حضر له بحيث ان هو ما فيش وقت بحيث لا شيشة ولا زفت. وتبدأ تكلمه ما فيش اي يحبس بيه في بيته. لا زواج الا بولي، لا زواج الا بولي. هل يجوز للمرأة المنقبة القاء السلام على الرجال؟ هذا مما لا يجوز. هل يجوز الدعاء للميت عند قبره جماعة؟ بدعة، بدعة. ان واحد يدعو الباقي يؤمنه يعملهم ظهر على القبر بدعة، وانما الصحيح ان يجلس الناس وكل واحد منهم يدعو له. حكم الاسبال بدون خيولاء حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين في النار. اخي يقول انا اول مرة اراك، جزاك الله خيرا واراك الله خيرا. سماعك بالمعيدي خير لك من ان تراه. والده يضع مالا في البنك، فما حكم البال الذي ياخذه منه؟ القضية هنا المال اللي بيدهولك، هل هو بيدهولك من فوائد البنوك؟ ان كان من فوائد البنوك فهو حرام، وان كان يعطيك من مال دخل له عنده، من دخل عنده من شيء اخر فلا بأس. موضوع السؤال بتاع السحر عند الشيخ امير، هو المسؤول عن الموضوع ده. كيف يعرف العبد ان الله قبل توبته؟ اللهم تقبل توبتنا. علامة قبول التوبة ان يكون بعد التوبة افضل مما كان قبل التوبة، ان يستحدث بعد التوبة اعمالا لم تكن له قبل التوبة، ان يجتهد في الطاعات وان لا يعود الى المعاصي، وان يظل الندم يأكل قلبه. هذه علامات، بعض علامات قبول التوبة. يعمل في الحكومة ولكن يريد زيادة دخله في فترة مسائية، مع العلم أنه مرتبط بمعهد الدعوة، في نفس الوقت شاب ويريد الزواج، ماذا يفعل؟ اصبر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولا تعمل فترة مسائية فتضيع دينك وتفسد قلبك. رجل كان عاقا لوالديه ولكنه تاب وأصبح بارا لهما، بارا بهما، فهل يفعل به ما كان يفعله؟ لا، إذا تاب تاب الله عليه وأنسى الحفظة ذنوبه. طرد رجل من بيت حماه بسبب مشاكل، فهل يحق لرجل أن يمنع زوجته من وصل أبيها مع أن حماه رجل مستغل استدان منه ويأبى رد الدين؟ وإيه يعني يا أخي؟ يعني اسمع الرسول بيقول ايه. انتوا خلاص ما بتصلوش على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام؟ يا عم حماك استلف منك وما رضيش يدي لك فلوسك. الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من انظر معسرا او وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامه. انت سلفت حماك 1000 جنيه وكلهم عليك، قول له يا عم قبل ما ياكلهم دول هديه مني ليك، صدقه مني عليك. يقول لك انت هتبقشش عليا، قول له هبقشش عليك ونص كمان. ايه يعني احنا نصر بعض عشان 1000 جنيه، 5000 جنيه، 10000 جنيه، 100000 جنيه؟ اذا كان معك 100000 جنيه واديتهم له اصلا ما يسيبوش بالنسبه لك مشكله، ويكفي انك يوم القيامه يترصوا كده جنيه جنب جنيه وتبقى ماشي في الظل وهو بيلهث في الشمس لاكل اموال الناس الباطل، يبقى مين الكسبان؟ مفيش مشكله خالص حماك. ولا تقطع رحمك، تروح تزوره وتدعو له. نيابه عن الاخوات نطلب ان يكون الدرس من بعد صلاه المغرب، حاضر ان شاء الله من بعد العيد الدرس بعد صلاه المغرب وكل الدروس بعد صلاه المغرب. بس كفايه بقى، نكتفي عن هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.